بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا أمس قاعدة في الشيء الذي يجوز رهنه، فما هو ذلك؟ كل عين يجوز بيعها فإنه يجوز رهنها، وكل عين لا يجوز بيعها فلا يجوز رهنها، وفيه استثناء سيأتي إن شاء الله في درس اليوم. وكان مما أخذنا من المسائل أنه اشترط في هذه العين التي يجوز رهنها شرط، فما هو؟ أن تكون هذه العين مقدورا على تسليمها، بمعنى أنه لا يرهن شيئا ليس في يده ولا يقدر على تسليمه. ثم أخذنا مسألة، هل الرهن خاص بالعين، أي لا يجوز رهن إلا ما كان عينا؟ لا يشترط ذلك، بل يجوز أيضا رهن المنافع. قد يكون الشيء لا يجوز رهن عينه، ولكن يجوز ماذا؟ رهن منفعته. نواصل نقرأ. مما يتعلق بذلك وهو كالمستثنى من القاعدة السابقة، أن ما لا يجوز بيعه لا يجوز رهنه، هذا عام استثني من بعض الأمور كرهن الثمرة قبل بدو صلاحها، معلوم أن بيع الثمر قبل بدو صلاحه منهي على، لا يجوز ذلك. ولكن رهنه جائز عند جماعة من أهل العلم، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: لأنه يمكن توثيق الدين بذلك، فالثمرة التي لم يبدو صلاحها إن كان الدين لمدة تصلح في هذه الثمرة فالأمر ظاهر أنه ما يحل أجل الدين إلا وقد صلحت هذه الثمرة، فإذا لم يقضه باعها وقضى دينه. وإن كان الدين أجله قبل أن تصلح تلك الثمرة فبإمكان صاحب الدين أن ينتظر بهذه الثمرة حتى تصلح ويبيعها. وكلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في صفحة 132 من المجلد التاسع من الشرح الممتع، وأن رهن الثمرة قبل بدو صلاحها جائز. قد يقول قائل: رهن الثمرة لماذا لا يكون رهن الشجر؟ لماذا لا يكون الرهن للشجر؟ فمن يجيب؟ الشجر يباع، ممكن يبيع الشجر ويقضي دينه. الشجر دور على تسليم. فلماذا ذكروا العلماء هذه المسألة، رهن الثمرة ولم يقولوا رهن الشجر؟ يعني قد تكون الشجرة لغيره وهذا إنما له ماذا؟ الثمر، كان يكون مزارعا مساقيا، فرهن الشجر من باب أولى يجوز، هذا ظاهر وليس في إشكال رهن الشجر، لأن عين يقدر على تسليمها ويمكن توثيق الدين بها، وإنما يتصور في هذه المسألة رهن الثمرة قبل بدو صلاحها إذا كان الشجر لإنسان آخر والثمرة لإنسان آخر. أما إذا كان الشجر والثمر لإنسان فالأمر فيه أظهر. أيضا مما ذكره هنا في الشرح الممتع صفحة 33 و100 رهن الثمرة قبل خروجها. قال ورهن الزرع قبل زرعه، يعني إنسان يستدين من إنسان فيقول له ارهني شيئا، يقول سأرهنك الزرع الذي سأزرعه ولم يزرعه بعد، أو سأرهنك الثمر الذي سيخرج من هذا الشجر في هذا العام. ففي قولان للعلماء، منهم من قال إن هذا لا يصح لأن هذا الشيء لا يزال معدوما ورهن المعدوم لا يصح، وقول آخر أن هذا يصح وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هنا. واستدل قال أولا لأن عمل الناس جار على ذلك، قال فيرهنون ذلك باعتبار المآل، يرهنون الثمر الذي سيخرج باعتبار ما يؤول إليه من الخروج. قال وأيضا ليس في الشرع ما يمنع منه، لأن الغالب أن هذه الشجر تخرج ثمرا، ما دام أنها تخرج كل عام ثمرا فالغالب أنها في هذا العام ستخرج ثمرا. واحتمال غير ذلك يعني خلاف الغالب خلاف الأصل، فيكون بقاء في ذلك على الأصل والغالب. ثم ذكر فائدة عن شيخ الإسلام رحمه الله أن المعاملات الممنوعة مبناها على 3 أشياء، وما خلا من هذه 3 الأشياء فهو معاملة جائزة. الأمر الأول الظلم، أي معاملة فيها ظلم فهي ممنوعة لأجل الظلم. والأمر الثاني الغرر، والمراد بالغرر أي الفاحش، لأن الغرر اليسير مغتفر. والأمر الثالث الميسر. قال فإذا وجدت معاملة تشتمل على واحد من هذه الأمور 3 فالشرع لا يقرها بل يمنعها. وما عدا ذلك مما ينفع الناس قال فالأصل فيه الجواز بقاء على قاعدة الأصل فيها الحل والإباحة. أيضا مما يتعلق بذلك رهن الشيء المستعار، يعني هل يجوز للإنسان أن يستعير شيئا ليرهنه؟ يأتي إنسان يستدين فيطلبه هذا صاحب المال، يطلبه رهنا فيذهب يستعير شيئا ليرهنه. نقل ابن المنذر رحمه الله الإجماع على جواز ذلك كما في المغني في صفحة 55 و400 من المجلد السابع. وقيده بقيود فقال رحمه الله قال أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا استعار من الرجل شيئا يرهنه على دنانير معلومة عند رجل سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز. تأمل هذه القيود التي قيد أنه يسمي القدر الذي يرهنه به، دنانير معلومة ودراهم معلومة، يقول أرهنه بكذا وكذا، وعند رجل يسميه، أي يسميه لمن يستعير منه، لأنه قد يثق بذلك الشخص فيعطيه ذلك الشيء ليرهنه عنده، وقد لا يثق به فلا يعيره، يعني يثق بالمرتهن. وأيضا المدة، مدة الرهن، فقيدوا بها الثلاث القيود: أن يكون قدر المال الذي يأخذ منه معلوما، وأن يسمي الرجل الذي سيرهن عنده ذلك الشيء، وأن يكون إلى مدة معلومة. فمتى شرط واحدا من هذه الأمور، قال سأرهنه بكذا وكذا من المال، أو سأرهن عند فلان، أو سأرهن إلى مدة كذا وكذا، إذا خالف أحد هذه الأمور فلا يصح الرهن، لأنه لم يؤذن له فيه. ونقل أيضا على هذا الإجماع، نقل ابن المنذر. فإن رهنه بأقل من المال الذي ذكره، وذكر له أنه يرهنه بقدر من المال معلوم، فنقص عليه، فهذا يصح، لأن إذا أذن له في رهنه بالكثير فإذنه له في رهنه بالقليل أوضح. فإذا استعارة الشيء لرهنه لا بد فيه من هذه الأمور الثلاثة: ذكر المقدار المعلوم من المال، وذكر الشخص الذي سيرهن عنده، وذكر المدة التي يكون فيها الرهن. فإن كان كذلك فلا خلاف بين أهل العلم أن هذا يصح، أن يستعير الإنسان شيئا على هذا الوجه ليرهنه. أيضا من المسائل المتعلقة بالرهن رهن الشيء الذي يسرع إليه الفساد. والشيء الذي يسرع إليه الفساد نوعان: النوع الأول ما يمكن إصلاحه بالتجفيف، يعني إذا وضع بدون تجفيف يفسد، لكن يمكن إصلاحه بتجفيفه، كالعنب والرطب، فالعنب إذا جفف صار زبيبا، والرطب إذا جفف صار تمرا، فهذا يمكن إصلاحه بتجفيفه. وقد يكون هذا الشيء مما لا يمكن إصلاحه بتجفيفه، كالبطيخ مثلا أو نحو من الفواكه التي لا يمكن تجفيفها. فيصح رهنه في الحالين، يصح رهنه في الحالين، سواء كان مما يمكن إصلاحه بتجفيفه، أو كان مما لا يمكن فيه التجفيف. فإن كان مما يمكن تجفيفه فهذا واضح، يجفف ويوضع عند المرتهن حتى يقضى دينه، بقي الذي يتحمل مؤنة تجفيفه هو الراهن. إن كان الشيء مما يمكن تجفيفه فالأمر فيه ظاهر كما قلنا، إنه يجفف ثم يوضع عند المرتهن حتى يؤدى ماله من الحق، وتكون مؤنة تجفيفه على الراهن، كما سيأتي في نفقة الرهن على من يكون. وإن كان مما لا يمكن تجفيفه فإنه يباع، إذا خشي عليه الفساد يبيعه، قال أرهنك هذه الفاكهة حتى أقضيك بعد يومين، مر اليومان ولم يأتي ويخشى أنها تفسد فإنه يبيعها، بقي هل يبيعها هو؟ قيل إنه يدعو الراهن فيبيعها ويسلمه ثمنها الذي باعها به، أو يكون الذي يبيعها الحاكم أو هم أو من هو مندوب عنه حتى لا يؤدي بعد ذلك هذا الفعل إلى خلاف. فإن باعها فإن كان هذا الدين حالا أن يقول يوم أو يومين أخذ ماله من الدين وإن بقي شيء رده إلى صاحبه، وإن كان مؤجلا أبقى ذلك المال عنده حتى يحل الأجل. فعلى هذا التفصيل إن كان مما يمكن تجفيفه فعلى الراهن مؤنة تجفيفه ويوضع عند المرتهن حتى يؤدى حقه، وإن كان مما لا يمكن تجفيفه فيباع، يبيعه الراهن أو الحاكم. فإن كان الدين حالا قضي صاحب الدين أي المرتهن، وإن كان مؤجلا بقي ذلك المال عنده رهنا حتى يؤديه حقه. هذا مذهب الحنابلة وغيرهم، هناك أقوال أخرى، بعض أقوال بعض أصحاب الشافعي، ولكن هذا أحسن الأقوال. أيضا من المسائل المتعلقة بالرهن وبالشيء الذي يرهن مسألة الزيادة، والزيادة أي الزيادة إما أن تكون في الدين مقابل الرهن الأول، وإما أن تكون زيادة في الرهن. الزيادة إما أن تكون زيادة في الدين مقابل الرهن الأول، مثلا إنسان استدان من إنسان 100,000 رهنه سيارة، مضى شهر فاحتاج 100,000 أخرى، جاء إلى الذي استدان من قال أريد أيضا 100,000 أخرى، قال اعطني رهنا، قال عندك السيارة ما زالت عندك جعلها رهنا عن هذا أيضا. فهنا الآن زيادة في ماذا؟ زيادة في الدين، وقد تكون الزيادة في الرهن. إنسان استدان من إنسان مثلا 100,000 مقابل كتب رهنها عنده، هذه الكتب قيمتها 50,000، فهذا صاحب الدين مكث فترة ثم جاء إلى هذا المستدين قال هذه الكتب قيمتها أقل من الدين، فأنا أريد أن تزيدني رهنا حتى أوثق ديني. واضح هذه المسألة؟ فلان الزيادة إما أن تكون في الدين وإما أن تكون في الرهن. فإن كانت الزيادة في الدين ففي قولان للعلماء، القول الأول أن هذا لا يجوز، وهذا مذهب أبي حنيفة وأحمد وقول للشافعي، قالوا لأن هذا الرهن قد تعلق بالحق الأول فلا يعلق به حق آخر، هذا الرهن هو قد تعلق بالحق الأول الدين الأول، فإذا أراد دينا آخر فلا بد من رهن آخر لأن هذا الرهن الأول قد تعلق بالحق الأول. قالوا كما أن هذا الشخص لا يجوز أن يرهن هذا الشيء عند شخص آخر، فكذلك لا يجوز أن يرهن عند المرتهن الأول بحق آخر. قالوا لا يجوز أن يرهن عند شخص آخر، مثلا إنسان استدان من شخص 100,000 ورهنه سيارة، لا يجوز أن يستدين من شخص آخر 100,000 ويرهن نفس تلك السيارة لأنها قد تعلق بها الحق الأول للشخص الأول. قالوا فكذلك في هذه الصورة هذا الرهن قد تعلق به الحق الأول فلا يصح أن يعلق به الحق الثاني. والقول الثاني قالوا ذلك جائز، وهذا مذهب مالك وبعض الحنفية كأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وبعض الشافعية، اختاره جماعة منهم أن هذا جائز، قالوا لعدم ما يمنع من ذلك، لعدم ما يمنع من ذلك. وأما هذا الكلام أن هذا قد تعلق به الحق الأول فلا يعلق به حق ثاني، فهذا إن كان في نفس الشخص فهذا جائز أن يتعلق به حق آخر إذا كان برضاه، وإنما يمنع في شخص آخر لا يرهن شيئا ويجعله متعلقا به حقوق لعدة أشخاص. بخلاف هذا فهو في شخص واحد، وإذا رضي بذلك فما المانع منه؟ ولذا رجح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله هذا القول الثاني أن هذا جائز. والصورة الثانية في الزيادة، الزيادة في الرهن، إنسان دفع رهنا ثم إن المرتهن طالبه بزيادة في الرهن، لأن الرهن الأول رآه قاصرا قليلا، كان يخشى على ماله فيطلب زيادة في الرهن لزيادة التوثيق، فأيضا هذا جائز إذا كان برضا الراهن، فهذا جائز. وإلا فالرهن الأول إن لم يرضى الراهن، الرهن الأول قد تم الاتفاق عليه فيكتفى به، فإن قال له زدني ووافق فيجوز له ذلك، لكن لا نلزمه إن أبى، إن قال نحن قد تمت بيننا المعاملة وتم العقد أنه يعطيني دينا على مقدار كذا وكذا من الرهن وأجل الدين لم يحضر حتى يطالبني بهذا أني، فلا يلزم بذلك، لكن إن اتفقوا عليه فهذا جائز. كل هذه المسائل تتعلق بما يرهن، ما هو الشيء الذي يرهن. بقي نفقة الرهن تأتي إن شاء الله إذا بقي تتم لهذه المسائل، وإلا انتقلنا إلى نفقة الرهن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.